أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
الطاهرين. نستذكر دائما الآية الكريمة التي تصف القوم الذين يعيشون في ظلمات يوم القيامة، ينظرون إلى المؤمنين نورهم يسعى بين أيديهم فيقولون لهم انظرونا نقتبس من نوركم. يضيء لنا هذه الظلمات. قيل في الجواب ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، مو الآن جايين يوم القيامة تطالبون بنور. هذا نوركم تكتسبوه في الدنيا ينفعكم في القيامة. فهذا الذي أوحى بفكرة أن نأخذ في كل مناسبة إن شاء الله، اليوم الأربعاء معروف في أجواء الحوزة يكون للموعظة وتذكير، فنقتبس من نور القرآن. قبس من الآية الشريفة في سورة الفرقان الآية 30، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الآية تقع ضمن سلسلة من آيات تبرز الندم والأسف الذي ينتاب الظالمين يوم القيامة، بحيث أحدهم يعض على كلتا يديه، اليندم نعلم يعض على أصبع واحد، لا هذا من شدة ندمه وأسفه وسوء العاقبة وهول المطلع الذي لاقاه، يعض على كلتا يديه. لاحظ حالة الندم التي هو فيها. ويوم يعض الظالم على يديه، ليس أصبع كما هو المتعارف، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قلت ليش ما اتخذت مع الرسول سبيلا؟ يذكر أسباب ذلك. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. كان له أصدقاء قرناء سوء أضلوه، لبسوا عليه، خدعوه. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. قرناء سوء أحدهم خو ليس سبب وعلة تامة كما نقول، إنما هي أهواؤه أيضا، نفسه الأمارة بالسوء، تعصبه الذي أطاع هؤلاء قرناء السوء. ومما يزيده ندما وحسرة وأسفا أن المشتكي عليه الذي يرفع الدعوى عليه هو الرسول الذي بعث رحمة له، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذا الخصم الذي يدفع ويرفع الشكوى، الذي يرفع الشكوى عليه هو هذا الرسول الذي بعث رحمة له لهدايته وصلاحه وسعادته. وقال الرسول يا رب إن قومي، ما أتعس هذا المصير. الرسول الذي جاء رحمة له هو الذي يكون خصمه، وهو الذي يرفع الشكوى عليه، هذا الذي حصل. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلما يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، السبيل أعظم السبل الموصلة إلى الله تعالى وهذا القرآن. لماذا أنا اتخذت القرآن مهجورا؟ لماذا لم أتخذ هذا السبيل وهو القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فالإعراض عن القرآن هو في الحقيقة إعراض عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الطاهرين. فلما ابتعدوا عنه وقعوا فيها. ولاحظ استعمال هذا القرآن في عرف اللغة هذا زائد، يعني وإلا يا قوم اتخذوا، يا ربي إن قوم اتخذوا القرآن، هذا للإشارة إلى تعظيم شأنه هذا القرآن. كما أحيانا يستعمل ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذه الإشارة إلى تعظيم شأنه. إن قوم اتخذوا، قومي ظاهرة في قريش، قوم رسول الله صلى الله عليه وآله، فينصرف لفظ قومي إلى قريش اللي هم قوم الرسول صلى الله عليه وآله حينما نزلت الآية. وتكون حينئذ الآية إخبار عن دعاء وشكوى ناجى بها رسول الله صلى الله عليه وآله ربه، لتحذيرهم بأنه ترى وصل تماديكم إلى مرحلة بحيث رفع الرسول شكوى ضدكم على تصرفكم هذا، فاحذروا إذن وأعيدوا النظر. والله تعالى هو يعلم بهذا، هو لا يحتاج إلى أن يعلم ولا أن يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله يعلم أن قريش اتخذت هذا القرآن مهجورا، ما يحتاج إلى إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لتحذيرهم بأن تماديكم وصل إلى مرحلة. هذا بحسب الظاهر إن قومي يشير إلى قريش، لا، وإلا في الحقيقة تعلمون القرآن الكريم آياته وإن تنزل في موارد معينة، لكن كما قالوا خصوص المورد لا يخصص الوارد، الوارد فيه عموم، لأن القرآن كتاب خالد للبشرية جميعا، فإذن هي لا تختص بقريش وإنما تشمل كل الذين يهجرون القرآن، هذه الشكوى تشملهم. وهذه الشكوى أيضا وردت الإشارة إليها في الأخبار الشريفة، روى جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل، المصحف والمسجد والعترة، يقول المصحف: يا رب حرقوني ومزقوني، ويقول المسجد: يا رب عطلوني وضيعوني. إن شاء الله ما نسمع أن مجتمعنا وصل إلى هذه المرحلة، وإن كانت بعض البوادر مقلقة عن حجم الإقبال على المساجد، إن شاء الله تعالى لا نصل إلى هذه المرحلة ونكون ممن يشتكي منهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وتقول العترة: يا رب قتلونا وطردونا وشردونا، فأجثوا للركبتين للخصومة. النبي صلى الله عليه هو الخاصم، فيقول الله جل جلاله لي: أنا أولى بذلك، لا أنا خصمهم هؤلاء، أنا أولى منك بالخصومة. وروي أيضا عنه صلى الله عليه وآله: أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة، وكتابه وأهل بيتي ثم أمتي، ثم أسألهم ما فعلتم بكتاب الله وأهل بيتي. الهجران لغة هو المفارقة، نعلم الهجرة وهجر المكان بمعنى مفارقته، نريد أن نطبق هنا على هجران القرآن ونبين مراتب هجران القرآن الكريم، لأن بعض المراتب فيها وضوح وبعض المراتب فيها خفاء، كما أن القرب من القرآن الكريم له مراتب، بعض مراتب القرب واضحة وبعضها خفية. فما هي مراتب هجر القرآن؟ وعلى ماذا يصدق هجر القرآن؟ أوضح مصاديق وأكثرها انحطاطا التكامل، يقال له درجات، والتسافل والعياذ بالله يقال له دركات. فأوطأ درك للهجران هم من أعرضوا عن القرآن وصموا آذانهم عن سماعه. هكذا كان المشركون لا يريدون أن يسمعوا القرآن، لأن يعلمون إذا سمعوه يتأثرون به، وهم لا يريدون أن يؤمنوا به، فيصموا آذانهم عن سماع القرآن الكريم، تعصب وعناد. القرآن يقول: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. لماذا؟ اسمعوا وميزوا، إن كان حقا خذوا به وإن كان باطلا والعياذ بالله اتركوا، وهكذا مقتضى منطق العقلاء. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، عجيب، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. لا مو فقط هذا، أنكروا كونه وحيا من السماء ووصفوه بأقذع الأساليب، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى. شنو وحي؟ شنو سماء؟ شنو الله تعالى؟ هذا إفك افترى، هكذا كان موقفه. هذا الدرك الأكثر انحطاطا من هجران القرآن الكريم: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. اللي شوية عند إنصاف، على أساس شوية عند إنصاف، قال: خو هذا كلام حسن جميل، منمقون صنعه محمد صلى الله عليه وآله وليس وحيا من السماء. يقولون إنما يعلمه بشر يرد عليهم كيف يعلمه بشر. سموه ذلك الشخص شخص درس في الروم وجاء بعلوم الروم وهو الذي علم محمدا وصنع معه هذا الكتاب، فيرد عليهم هذا الكلام يقولون إنما يعلمه بشر كيف تقولون ذلك. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي رومي وهذا لسان عربي مبين، كيف يكون هو الذي علمه هذا القرآن؟ إذن هاي الدرك الأكثر انحطاطا لهجران القرآن الكريم، الدرك الآخر ما عليه المنافقون الذين آمنوا ظاهرا بالقرآن الكريم لكنهم خالفوه عمليا ولم يعملوا بتعاليمه ولا قوانينه ولا تشريعاته. بنو أمية بنو العباس هم مسلمون ظاهرا ويسمونهم أمير المؤمنين، بين أيديهم قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وهم يقتلون قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسجنونهم ويشردونهم ويعذبونهم، أليس هذا هجرا للقرآن الكريم؟ لا يعملون بما فيه، يقرؤون آية تحريم الخمر لكنهم يشربون الخمر على منابر المسلمين سرا وجهرا، هاي مرتبة أخرى إذن من مراتب الهجر، مرتبة أخرى من مراتب الهجر ومن صور الهجران ما عليه أغلب مع الأسف المجتمعات الإسلامية التي تستمد ثقافتها وقوانينها وفكرها وسلوكها من مصادر وضعية ومن تجارب إنسانية وتترك قوانين القرآن وشريعته. ألستم مسلمين ودستور الإسلام هو القرآن، فالمفروض أن قوانينكم تكون ضمن إطار القرآن، فما معنى كونكم مسلمين وأنتم ثقافتكم وفكركم وعاداتكم وتقاليدكم وسلوككم مأخوذ من غير المصادر الإلهية ومن غير القرآن الكريم؟ هذه مرتبة من مراتب الهجر. مرتبة أخرى بعد أكثر، لأن قلنا بعض المراتب واضحة كالمرتبة الأولى، واضح هذا الهجران، لكن لا، مراتب كلما تتقدم تجد أنها مصادق أخفى لهذا العنوان. من مصادق الهجران ومراتبه الاهتمام بمخارج الحروف والتدقيق في تحسين الألفاظ به وإخراج الحرف الفلاني كذا، هذا الذي قواعد يتداولونها أحيانا ويغفلون عن التدبر في هذه الآيات وفهم معانيها واستفادة الدروس منها. هذا شكل من أشكال الهجران. قال فيهم الإمام عليه السلام حفظوا حروفه وضيعوا حدوده. هو المطلوب حدود، مطلوب تدبر في القرآن الكريم، أما أن نجعل كل اهتمامنا في مخارج الحروف وتحسين الألفاظ والتحسينات التجويدية التي أضافوها إلى آخره ونغفل عن هذه التدبر، لا، هذا شكل من أشكال الهجران. ومن أشكال الهجران هو اتخاذ الآيات القرآنية مسرحا للجدال العلمي والمراء. سأرتجب مثال، شوف آية من نجي إلى حجية، خلنا نأخذ مثال على أنفسنا، نحن أولى بالموعظة أولى من غيرنا. تشوف نعقد دروس ومباحث للاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد، فلولا نفر من كل فرقة، مع وضوح حجية خبر الواحد، العقلاء كلهم تبانوا على حجية خبر الواحد ويبنون عليه، والشريعة أيضا أقرت ذلك، ما يحتاج إلى استدلال. كم واحد من عندنا فكر بهذه الآية وتحمل مسؤوليتها؟ فلولا نفر من كل فرقة عليكم أن تحثوا النخب وتختاروا الكفاءات من كل فرقة، تختارون طائفة نخبة عينت هذه الطائفة وتحثها على المجيء إلى حواضر العلم والحوزات العلمية ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم حتى يؤدوا رسالة التبليغ إلى قومهم. هل ناقشنا مثل هذه الأفكار في الحوزة العلمية؟ انشغلنا بس بالرد والجدل والمراء، وآني صح لو أنت صح، وهل خبر الواحد حجة بآية النفر وآية النبأ، وهل لها مفهوم لو ما لها مفهوم؟ وضيعنا هذه. القرآن ما نزل ليثبت حجية خبر الواحد، ولا نزل لأي بيان شيء آخر. قد يذكر الحقائق العلمية، حقائق في الطبيعة، في الفلك، في الطب، في كذا، من أجل توظيفها للغرض الأسمى الذي جاء من أجله، وهو هداية الناس وإصلاحهم وسعادتهم. هو ليس كتاب طب ولا كتاب كيمياء ولا كتاب نبات ولا كتاب فيزياء ولا أي شيء آخر، فيه هذه الحقائق كلها، لكن ليس الهدف هو هذه الحقائق بقدر ما توظيفها لخدمة هدفه. فلاحظ أيضا كم ابتعدنا وكم هجرنا القرآن الكريم إلى هذا المستوى. يمكن مطلعين بعضكم على كلمات لبعض أعلامنا رحم الله الماضين وحفظ الباقين، يعبرون عن أسفهم وندمهم، لا أريد أن أذكر أسماء، لكن يمكن اطلعتم وهم في عمر الشيخوخة، أنه لماذا أفنينا عمرنا في الفقه والأصول ولم نولي القرآن الاهتمام الكافي؟ مع الأسف تصريحات لهم بذلك، أنا ذاكر بعضها هنا في المصدر، لكن لا أريد أن أبين هكذا جهرا احتراما لمقاماتي. لا بعض الموجودين الآن يمكن تسمعون في حوزة قم المشرفة ترك بحث الفقه والأصول وانشغل بشرح قرآن كريم. أنا لا أقول اترك الفقه والأصول، لأنما هي الحوزة العلمية لتدريس الفقه والأصول، هذا من صميم واجباتنا. لكن القرآن الكريم ما يصير نغفل. لماذا لما أصل إلى الشيخوخة وأبلغ نهاية عمري أكتشف هذه الحقيقة؟ وهذه الحقيقة ماثلة أمامي، ماذا ينفعني أني في آخر عمري أدرك ذلك؟ علي أن أدرك هذه الحقيقة الآن حتى أضمن مناهجي العلمية في الحوزة، تفسير القرآن والتدبر في آياته واستفادة الدروس منه وتطبيق على واقعنا العملي. القرآن شفاء، القرآن نور، القرآن هدى، القرآن قيم، قيم له القيمومة على كل أوضاعنا، فكر، قانون، تشريعات، سلوك، كل شيء له القيمومة. لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة ونندم أننا أضعنا أعمارنا في هذه، مع احترامنا بالتأكيد للفقه والأصول، هذه لا ننكر الحاجة إليها، لكن لا يكون ذلك مع إهمال. يمكن وبعضهم قال هذه الكلمة، طالب العلم من يدخل إلى الحوزة إلى أن يحضر بحث خارج يمكن لم يمر بآية كريمة في بحوثه ودراساته، ما تتضمن الدروس المقررة، ما تتضمن آية كريمة، شرح، تفسير، تدبر، استفادة منها. مرت به آية النبأ وآية النفر للاستدلال على حجية خبر الواحد، ويمكن مرت عليه بعض الآيات، لكن هل أخذ شيئا من هذا الذي القرآن يدعو أفلا يتدبرون؟ لا، هذه إن شاء الله نريد أن نخرج من عهدة هذا التقصير حتى لا نكون مشمولين بهذه الشكوى. لابد أن نتدارك أمرنا ونبادر إلى اتخاذ السبيل مع رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى لا نكون ممن يشكوهم. في مجمع البيان عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أفضل العبادة قراءة القرآن. أين نحن من هذه؟ لو انتهى شهر رمضان طلقنا القرآن وقلنا هذا فراق بيني وبينك، لا، هذا مقبول. وروي عنه صلى الله عليه وآله قول حملة القرآن عرفاء أهل الجنة، حملة القرآن خو ليس فقط أنه يحسن تجويده ومخارجه، هذا خو لا يصدق عليه حملة القرآن. حملة القرآن تدبر بآياته وفهم معانيه وأسراره ونقله إلى الناس. السيد الحكيم قدس النفس في حقائق الأصول يروي أن ثلاثة من الأعلام دخلوا على العالم الفلاني، كان من أهل معرفة، في أول ليلة من شهر رمضان، ففسر لهم آية بوجه من الوجوه. يقولون هؤلاء الثلاثة وهم من الأعلام، سيد إسماعيل الصدر الكبير يعني، وسيد حسن الصدر، ثلاثة من هذا، يقول فاستقربوا هذا المعنى، شوفوا معنى قريب فعلا بالآية، والأكثر من ذلك يقول واستغربوا أنهم لم يلتفتوا إليه وهم أعلام بهذا المستوى. والمعنى هل قد قريب بالآية؟ لم يلتفتوا إليه وراحت. ثاني يوم جاءوا لزيارته أيضا، فسر نفس الآية بوجه آخر، وأيضا استقربوه واستغربوا أنهم لم يلتفتوا إليه. وهكذا أغاتي كما يقال إلى نهاية الشهر، 30 وجها للآية، كلها قريبة وكلها لم يلتفت إليها هؤلاء الأعلام. كم نحن بعيدون إذن في دراساتنا عن هذا. روى الشيخ الكليني قدس سره بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: فإذا التبست عليكم الفتن، وأي فتن أعظم منا نحن فيه، كقطع الليل المظلم، فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع لا ترد شفاعته، يعني وماحل مصدق، خصم يصدق بلا شهود ولا حاجة إلى دليل وإلى برهان، هذا هو القرآن. ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدل على خير سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل. وقال صلى الله عليه وآله: القرآن هدى من الضلال، وتبيان من العمى، واستقالة من العثرة، ونور من الظلمة، وضياء من الأحداث، وعصمة من الهلكة، ورشد من الغواية، وبيان من الفتن. ألا تشفع للقرآن هذه كلها أن نرجع إليه ونعود إليه ونهتم به؟ كل هذا في القرآن الكريم، ورشد من الغواية، وبيان من الفتن، وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة، وفيه كمال دينكم، وما عدل أحد عن القرآن إلا إلى النار. مع الأسف نحن خلينا نعترف، إذا أحد العلماء الفقهاء الأصوليين اشتغل بتفسير القرآن تعتبر مثلبة عليه وتعتبر منقصة. وبعض الأعلام بدأ بتفسير القرآن ثم مجرد أكمل الجزء الأول أعرض عنه، لأن وجد أجواء الحوزة تعتبره هذا يعني فشل بالفقه والأصول، فجاء يغطي فشله يدرس تفسير القرآن. مع الأسف لهذا المستوى توجد، كارثة أن نكون هكذا رؤيتنا للأمور. طبعا ولا بد لفهم القرآن الكريم من الرجوع إلى أهل البيت سلام الله في فهم مراداته، فإنهم صنوا القرآن وحملة أسراره في تفسير قوله تعالى: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. خو بحسب الظاهر يعني أنه لا يمس ألفاظ إلا أن يكون على طهور، وهذا فقهيا يفتي به العلماء. لا لا، معنى أدق منها. هذا يقول في كتاب مكنون، يعني حقائق هذا القرآن محفوظة في كتاب مكنون لا يمسه ولا يصل إلا الحقائق في ذلك الكتاب المكنون إلا المطهرون. ومن هم المطهرون؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فإذا لابد من الرجوع إلى أهل البيت سلام الله، لأن هم المطهرون الذين يفهمون حقائق القرآن في الكتاب المكنون. بنص القرآن الكريم، وهما متلازمان بنص حديث الثقلين الشريف. إذن لم يتمسك بالقرآن من أعرض عن البيت. فلان الذي يقول حسبنا كتاب الله، لا، إذن ما فهمت ذاك البعيد كتاب الله، وأنت بعيد عن كتاب الله بعد المشرقين. هل ما تمسك بالقرآن من أعرض عن أهل البيت، وما تمسك بأهل البيت من أعرض عن القرآن، صنوان لا يفترقا حتى يردا علي الحوض. لابد من الالتزام بهما معا. لذلك لما صد عن أهل البيت وأعرض عنهم وأقصوا هجر القرآن، لم يبق من القرآن إلا رسم، إلا هذه الألفاظ التي يتلونها. هل يعني أبعد أهل البيت اللي هم حملة القرآن وهم الذين يبينون حقائق القرآن؟ فلما أقصوا من الموقع الذي أرادهم الله تعالى فيه لم يبقى القرآن أيضا. القرآن أيضا هجر في زيارة عرفة للإمام الحسين عليه السلام، بالنص موجود، وأصبح بفقدك كتاب الله مهجورا. لما أقصي أهل البيت سلام الله عليهم هجر معهم الكتاب، لأنهم صنوان لا يفترقان في زيارة عرفة المخصوصة، وأصبح كتاب الله بفقدك مهجورا. وروى الشيخ الكليني في روضة الكافي خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام، معروفة بخطبة الوسيلة، إلى أن قال: فأنا الذكر الذي عنه ظل، والسبيل الذي عنه مال، والإيمان الذي به كفر، والقرآن الذي إياه هجر. هجران للقرآن لما هجروا أهل البيت سلام الله عليهم، وهم يقرون أهل البيت بذلك بأن كل ما عندهم من علم هو من هذا الكتاب الكريم. روى إبراهيم العباس قال: ما رأيت الرضا عليه السلام سئل عن شيء قط إلا علمه، ولا رأيت أعلم به منه بما كان في الزمان الأول إلى وقته وعصره، وكان المأمون يمتحنه بالسؤال عن كل شيء فيجيب فيه. محل الشاهد يقول: وكان كلامه كله وجوابه وتمثله انتزاعات من القرآن الكريم. هذا علم أهل البيت سلام الله عليه. لكن من الطبيعي طبعا أن يواجه القرآن الكريم وحملة القرآن الكريم يواجهون معوقات، يواجهون من يصدهم عن هذا العمل بالتأكيد. هذا واضح من ذلك اليوم إلى اليوم، وقرأنا في البداية الآيات التي تشير. لذلك الآية التالية، شوف لي هذه الآية فيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله، أنه هذا الذي تتعرض له من صد ومن عرقلة ومن تعويق ومن أذى، هذا ترى لم تنفرد به أنت، كل الأنبياء السابقين تعرضوا لذلك. الآية التالية لهذه الآية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. تسلية له أنه مو فقط أنت، ترى السابقين كذلك كلهم تعرضوا إلى هذا. لكن الله تعالى شاء أن لا يهجر القرآن، فلذلك أوجب على كل مسلم أن يصلي 5 فرائض في اليوم، وفي كل فريضة يقرأ القرآن الكريم حتى لا يهجر القرآن. هذا على الأقل، إذا ما قرأ ما قرأ فهو في صلاته يقرأ كم مرة القرآن الكريم. روى الفضل بن شاذان في علله عن الإمام الرضا عليه السلام إلى أن قال: فإن قال فلما أمروا بالقراءة في الصلاة سورة فاتحة وبعدها سورة أخرى؟ قيل: لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا، وليكون محفوظا فلا يضمحل ولا يجهل. علينا إذن أن نفعل القرآن الكريم في حياتنا ببرامج على صعيد الفرد، على صعيد المجتمع. على صعيد الفرد يعني حسب ما دلت عليه الروايات أنه يعني المعدل يكون كل يوم جزء نقرأ من القرآن الكريم، ويختم القرآن بشهر مرة. هذا الذي ورد، هذا في غير شهر رمضان طبعا، شهر رمضان له خصوصيته. في صحيحة حريز عن أبي عبد الله الصادق قال: القرآن عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آية. والقرآن الكريم تعلمون 6000 آية وكسر، قسم 6000، هذا حساب آخر. لكن لا يوجد تصريح بقضية الشهر. والأولى أن يختم القرآن في الشهر مرة، فقد روي عن الإمام الصادق قوله: لا يعجبني أن تقرأه في أقل من شهر. هذا السادة أريد الناقش دلها الفقه، وإن ما دخل الاستدلالات الفقهية قد يكون هذا الحصر إضافي إلى آخره. المهم أنه معدل شهر كمعدل، إذا أمكن شيء جيد أن يكون بالشهر يختم القرآن، يعني كل يوم جزء يوزع على أوقات مثلا الفريضة أو أي أوقات أخرى تناسبه، خصوصا الشباب. حديث كان في بالي من كنت شابا في مقتبل العمر: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه. يصير جزء من كيانه، يصير القرآن عين التي ينظر بها، وأذن التي يسمع بها، ويده التي هكذا يصبح. من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه، وجعله الله مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة. هذا على صعيد الفرد. وعلى صعيد المجتمع، كثير إن شاء الله منكم أئمة جماعة في مساجد، ذكرنا فكرة ونذكر بها، ما المانع يعني في كل صلاة جماعة بين الفريضتين أو بعد الفريضة الثانية نقرأ نحن والمصلين صفحة من القرآن الكريم، صفحة، ثم بعد الصفحة تأخذ دقيقتين لو ثلاثة مو أزيد مو، ثم من كل صفحة نقرأها أختار عنوان تضمنته هذه الصفحة وأشرح 5 دقائق للمصلين. يعني افترض قرأت هذه الصفحة، قرأت الذين ينفقون أموالهم في أتحدث عن موضوع الإنفاق 5 دقائق، اجيت لها قرأت إنما وليكم الله ورسوله، أشرح ولاية أهل البيت سلام الله عليهم الدليل. قرأت هذه الصفحة وأن تعفوا أقرب للتقوى، أشرح عن العفو والصفح عن الآخرين وآثارها على النفس وعلى المجتمع. مو صعب، سأخذ 2 دقيقة هاي. بالنتيجة وراء مدة تجد عند هؤلاء المصلين حصيلة من الثقافة القرآنية، 604 صفحات القرآن بهذا الخط المتداول عثمان طه، معنى 604 عناوين سيستفيد هؤلاء المصلون بدقائق يوميا ما تأخذ من وقته. وهكذا نستطيع أن نبدأ. هذا ما مكلفين شيء، هذا شيء بسيط، لأخذ مطلوب أكثر كما قلنا من ذلك بكثير، أن تنتشر دروس التفسير في الحوزة العلمية، دروس التدبر في القرآن الكريم، دروس المعارف القرآنية، هذا نريد أكثر من ذلك. لكن أقول على صعيد المجتمع أيضا، نسأل الله تعالى أن يدخلنا في شفاعة القرآن الكريم وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله.